أما بعد، لماذا يعرض الإنسان عن الحق والحق بين؟ لماذا يسمع الإنسان هداية رسل الله التي تحمل إليه كل خير، ثم تجده بعد ذلك متوجها إلى سبل الشيطان التي لا رشاد فيها ولا هداية؟ إنه سؤال أجاب القرآن عنه. فأكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام دواما في الدعوة إلى الله وتبيين الحق مدة عمره الطويلة كان نوح عليه الصلاة والسلام. وقد حكى القرآن الكريم في سورة سماها باسمه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إنه رغبهم بمغفرة الله ورغبهم بفضل الله ورغبهم بعطاء الدنيا ورغبهم بسعة العيش، لكن المشكلة أيها الإخوة كانت تكمن كما يخبر القرآن الكريم في أنهم كانوا لا يرجون لله وقارا. تلك هي المشكلة الكبرى يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبمقدار ما يكون في قلب الإنسان من التعظيم والتوقير لله تبارك وتعالى، بمقدار ما يكون متفاعلا ومستجيبا لأمره، وبمقدار ما يضعف توقير هذا القلب لله تبارك وتعالى وتعظيمه، بمقدار ما تضعف الاستجابة. إنها علاقة ينبغي لنا يا إخوتي أن نتذكرها دائما وأبدا، العلاقة بين توقير القلب وتعظيمه لله وما ينتج عن هذا الإنسان من الاستجابة. لذلك أحببت في هذا اليوم المبارك أن أتحدث مع حضراتكم كلمات مختصرة أتمنى أن نحفظها وأتمنى أن نتدبرها لتكون لنا فائدة ونفعا نأخذه من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب التعظيم أيها الإخوة، أسباب تعظيم القلب التي تنتج بعد ذلك الاستجابة، أمور ثلاثة: تجرد القلب والذكر والفكر. أما تجرد القلب فمعناه أن يكون القلب حرا عن الأهواء، لا تهيمن رغبات النفس عليه، إنما يتجرد حرا عن التعصب والتقليد ونزعات النفس. وقد قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا لم يتحرر قلب الإنسان من الأقفال، إذا لم يتحرر من هيمنة الرغبات، لا يمكن له أن ينتفع بالذكر والفكر. وأما الذكر والفكر فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. فحينما يعرض الإنسان قلبه لذكر الله تبارك وتعالى فوق ما يعرضه لذكر الدنيا، فنحن نتفكر ونذكر الدنيا أكثر مما نتفكر ونذكر الله. تلك أنتجت أيها الأحبة حالة غفلة في القلب، ولذكر الله أكبر. وقال فسبح باسم ربك العظيم، فنبه بقوله العظيم إلى حضور التعظيم. والذكر قد يكون تلك الصيغ التي وردت عن حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تسبيح الله وتهليله، وقد يكون من خلال قراءة كتابه. والقرآن سماه الله سبحانه عظيما أيضا، قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقراءة كتاب الله في حالة من الأدب والتدبر والفهم تنتج تعظيما، لكن حينما لا يتحرك لسان الإنسان إلا بذكر الدنيا والخلق ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصف الله تبارك وتعالى أهل النفاق فقال ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما الفكر أيها الأحبة فهو النظر في جليل صنعة الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذي خلق تلك السماء العظيمة وما فيها وخلق الأرض هو أعظم، لأن الخالق أعظم من مخلوقه. وقال سبحانه لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعظيم هنا صفة للعرش، رب العرش العظيم، ولم يقل رب العرش العظيم. فإذا كان الله تبارك وتعالى يخلق العرش العظيم، أليس الله بعظيم؟ العرش المخلوق الأكبر الذي يصفه ربه بأنه العظيم، وهو رب العرش العظيم، وهو خالق العرش العظيم. مثل هذا أيها الأحبة يقود الإنسان إلى تعظيم القلب، تجرد القلب، الذكر والفكر. وبعد ذلك فإذا أراد الإنسان أن يختبر قلبه، هل لتعظيم القلب علامات؟ ألا يستطيع الإنسان منا أن يضع قلبه في الميزان ليختبره؟ أهو من أصحاب التعظيم أم أنه من أهل الغفلة؟ علامات ثلاثة. أما العلامة الأولى فهي استشعار الذل بين يدي الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حين تصلي وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو لم تكن عاجزا لما طلبت الاستعانة، لو لم تكن ذليلا لما طلبت العزة، لو لم تكن ضعيفا لما طلبت القوة. فحين تسجد بين يدي مولاك وتتململ بين يديه في الابتهال والدعاء، وأنت تستشعر في قلبك الحاجة إليه والذل بين يديه، فهذه علامة أولى تدل على تعظيمك له. العلامة الثانية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله أمامك فما شعرت باهتزاز قلبك خشية وهيبة لذكره؟ علامة. فوجل القلب وتعظيمه، اهتزازه، اضطرابه. إذا قيل لك إن أمرا جللا قد حصل، حين ينقل لك خبر ما تجد نفسك مضطربا قد اهتز قلبك، ألا يهتز قلبك إذا ذكر الله؟ تلك هي علامة ثانية. أما العلامة الثالثة التي نختبر بها أيها الأحبة تعظيم قلوبنا فهي تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكرت شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى وحكما من الأحكام التي بيّنها لنا سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستخف قلبك بها أنت لا تنتسب إلى التعظيم أبدا. أي حكم في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأسرة، في الأحوال الشخصية، في المعاملات، في تنظيم الفرد، في تنظيم الجماعة، أي حكم ثبت عن الله ورسوله فاستخف القلب به فإن ذلك يعني أنك مقطوع عن التعظيم، وإذا وجدت قلبك يعظم الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعظيم شعائر الله. فالعلامات إذن التي بها نختبر تعظيم القلب ثلاثة أيضا: التذلل، استشعار الذل بين يدي الله، وجل القلب واهتزازه واضطرابه عند ذكر الله، تعظيم شعائر الله. وبقي من الدرس المنبري الفقرة الأخيرة: ما هي النتائج العملية لتعظيم القلب؟ أما النتيجة العملية الأولى يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي سرعة الاستجابة لأمر الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما سرعة الاستجابة فإنها تدل على أنك قد سمعت من عظيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل أمر يدعوك الله تعالى إليه ورسوله فيه لك حياة. سرعة الاستجابة. النتيجة العملية الثانية: امتثال أمر الله واجتناب نهيه. في العلامات تحدثنا عن تعظيم القلب، وهنا نتحدث عن الامتثال. أمرك الله بأمر، نهاك عن نهي، ففعلت ما أمرت أن تفعله وتركت ما أمرت أن تجتنبه. وأما النتيجة العملية على أرض الواقع التي تأخذها من تعظيم قلبك لله، فهي حفظ حرمات الخلق: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا وجدت نفسك حافظا لحرمات الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فأنت معظم لله ومعظم لشعائره. وإذا وجدت نفسك متساهلا في حرمات الخلق فإن هذا يعني أنك بعيد عن التعظيم. نتيجة عملية. والله لو أن تعظيم قلوبنا لله يزداد يوما بعد يوم لا نرى سارقة، ولا نرى مغتابة، ولا نرى غاشة، ولا نرى ظالمة، كنا سنرى التراحم، كنا سنرى ودا ومحبة. هذه حلب، أين الجار من جاره؟ بل أين الولد من أمه؟ أين الولد من أبيه؟ هذا في العلاقات القريبة. أما العلاقات البعيدة فحدث ولا حرج. أهذا ما طلبه منا ربنا تبارك وتعالى؟ لا. يا حلب، يا سوريا، يا بلاد العرب، يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عودة إلى الإسلام، عودة إلى الأخلاق، عودة إلى الاستجابة لله ورسوله، عودة إلى تعظيم القلوب لله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.